اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من دعوة المظلوم ومن الحور بعد الفور يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، الحديث رواه مسلم. وأجمع على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه قاله في الشرح. ويلزم الغاصب رد ما غصبه بقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وتقدم وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. بنمائه أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل، ولو غرم رده أضعاف قيمته كمن غصب حجرا. ولو غرم رده أضعاف قيمته كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا، وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى 5 دراهم بما سبق. وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا، وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها، ولا أثر بضرره لأنه حصل بتعديه. وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه. وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض رواحقه، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال أحمد رحمه الله: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي وحسنه، حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض، وفعله بغير إذن شريكه للتعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، ومحرم الكتاب والسنة والإجماع. ولا خلاف في تحريم الغصب العدوان، فإن هذا أمر ظاهر معلوم. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، رواه مسلم، حديث الصحيحين. واجمع على تحريم في الجملة، إنما اختلفوا في فروع منه. ويلزم الغاصب رد ما غصبه لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. هذا الحديث يدل على تحريم أخذ متاع الغير ولو على سبيل اللعب والمزاح. قد يفعله بعض الناس، يروع أخاه من باب كما يقولون المزاح، يأخذ سيارته مثلا، قد يتركها عليها المفتاح فيأخذها يخفيها، أو يأخذ شيئا من ماله فيفزع ذاك ويخاف ويظن أنها سرقت. ولا شك أن هذا حرام، هذه أذية لأخيه، فإنه يضيق صدره ويحزن لأنه ما علم أن الذي أخذها صاحبه وأنها سرقت. فلا تسأل عن الهم والغم الذي يصيبه في تلك اللحظات، ثم بعد 15 دقائق أو أكثر أقل يخرج أخوه بالسيارة ويضحك، وصاحبه يقول لعبت عليك ضحكت عليك، هذا ما يجوز، هذا ترويع للمسلم، وذاك ما يشعر بالهم والحزن الذي وقع أو حصل لأخيه، لأنه هو مطمئن أن السيارة ما سرقت، فليس عنده شيء، ليس عنده شيء ولا يشعر بشيء، لكن صاحب السيارة أصابه من الهم، أصابه من ضيق الصدر والحزن، صار يفكر ذهب كل مذهب، وقد يبدأ بالتبليغ عن السيارة في هذه الدقائق، ثم يخرج يضحك ويقول ضحكت عليك وكذا، ثم ذاك يحاول ينتقم كما يفعل بعض السفهاء، ينتقم بشيء أكبر، ثم الثاني الأول ينتقم ثانية حتى يصل الأمور عظيمة. لا شك أن هذا ما يجوز، هذا حرام، وقد يفعله بعض المتدينين أحيانا، وهذا خطأ من باب المزاح، هذا يؤذي هذا بكذا، ثم ذاك ينتقم، ثم يعود الأول بأشد، ثم يرد الثاني بأكثر، وهكذا حتى تصل أشياء ضارة وأشياء كبيرة في الضرر، إدخال الحزن والهم، والإسلام سد هذا الباب، لأن الحزن هذا مؤذي، يعني قد يتورع عن ضربه أدنى ضرب أو أخذ ريال من ماله، لأنه يعني يعلم أن هذا عدوان ظلم، لكنه يحزنه بشيء أشد عليه من مبلغ كبير من المال، لكنه يتساهل في ذلك، لأنه لا يشعر ولا يقدر هذا الأذى الذي وقع على أخيه بنمائه، أي بزيادته، متصلة كانت كالسمن وتعلم صنعة نحو ذلك بالنسبة للعبد، إذا كان المغصوب عبدا هذه مثال متصلة، غصب عبدا ثم تعلم الخط أو النجارة أو ما شابه ذلك، هذا النماء متصل، أو غصب دابة وسمنت، هذا النماء متصل، أو منفصلة كما لو غصب دابة ولدت، فهذا نماء منفصل يردها ويرد معها الولد، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، فلازمه رده كالأصل، هذا واضح، إن غصب بعيرا ثم ولدت عنده يرد البعير والولد، لأنها نمت على ملك صاحبها، والغاصب ليس له حق في ذلك، ولو غرم رده أضعاف قيمته، كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا، وبنى عليه واحتاج في إخراج ورد إلى 5 دراهم لما سبق. أحيانا الغاصب إذا غصب شيئا يتغير الحال، يبني عليه مثلا غصب أحجارا أو بنى عليها بيتا، الأحجار تساوي مثلا، يعني كانوا في السابق يضعون الأساس أحجار ثم يضعون اللبن فوقها، قد يغصب أحجار حجر وحجر ثلاثة يضعها أساسا ثم يبني جدارا كاملا وسقف، فماذا يلزمه؟ يلزمه رد عين المغصوب، قال الحجار هذه تساوي 10 والبناء لو هدمت سأخسر 1000، فأنا أعطيه 20 بدل 10 أعطيه 20، أعطيه 30، أعطيه 100، ولا يهدم البناء، فيقولون إنه الخيار لصاحب الأحجار، إن اختار الحجر فإنه يهدم البناء ولو كلفه آلاف مؤلفة مهما كلفه، لأنه هو الظالم هو المعتدي. وذهب بعض العلماء إلى قول آخر، قالوا ينظر إذا كان للصاحب للمالك قصد صحيح في هذا المغصوب، وأنه لا يجد مثله ويريده لأنه لا مثل له، فلا شك أنه يلزم الغاصب برده مهما كلفه، يعني هو الذي أخطأ ما ظلم، هو الذي ظلم نفسه، وإن كان هذا الشيء له مثل ولا ضرر على المالك، وإنما أراد المضارة بالغاصب، يعني يريد أن ينتقم ويتشفى، قال أبدا، قال نعطيك حجرا مثله، قال ما أريد، نعطيك حجر أحسن، قال ما أريد، نعطيك ضعف القيمة، هذا 10 نعطيك 20 30 50، تشتري مثله 10 ويبقى معك الباقي، قال أبدا، إنه أريد الله أحجاري. بعض العلماء يقول إنه لا يمكن من هدم بنائه لأن المغصوب منه المالك فضرب عليه، وهذه صارت مضارة. الغاصب يعذر إذا كان يعني تنطبق عليه شروط السرقة يقطع، وإذا كان لا تنطبق عليه الشروط فإنه يعذر لمعصيته وعدوانه، لكن ينظر في هذا الأمر. إذا كان هذا النقض من التعزير، رأى القاضي أن هذا من التعزير وأنه يعذر بهدم البناء وخسارة هذه الأضعاف المضاعفة، فله ذلك، يعذره بهذا. وإن رأى القاضي أنه يعذر بشيء آخر كسجن أو ضرب أو نحو ذلك، فله أن يلزم المالك ببدل لأنه لا ضرر عليه، يحصل له مثل أحجاره تماما أو أحسن ولا ضرر عليه. فللقاضي يعني أن يلزمه بأحجار مثل أحجاره لأنه لا ضرر عليه ولا يريد إلا المضارة من الغاصب، يكون هذا من باب يعني أنه ينظر فيه أن المالك لا يريد أحجاره لذاتها، إنما أراد شيء آخر وعقوبة الغاصب، والعقوبة هذه يقدرها القاضي، إذا رأى أنها مناسبة عزره بها، وإذا رأى أنها لا تناسب ويناسب أن يعاقب بعقوبة أخرى فله أن يعاقبه بعقوبة أخرى، لأن علمنا أن المالك لا يريد أحجاره إنما يريد العقوبة، وأما أحجاره فيوجد مثلها بلا فرق وأحسن منها، فلا يعني فليس هناك سبب لتعنته إلا العقوبة، والعقوبة كما تقدم يقدرها القاضي وليس المغصوب منه. قال وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه، ولا أثر لضرره. الضرر إيش؟ في المراد بالضرر هنا ضرر الغاصب، يعني الضرر اللي حصل المسامير يعني إذا قلعت ستؤثر في أخشاب الغاصب، نقول الضرر اللي حصل بفعلك، ولا ذنب لصاحب المسامير فتخرج وتدفع إلى صاحبها. وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه، يعني هذا غصب أرضا وزرع ثم حصد وردت الأرض بعد الحصاد، الأرض رجعت إلى صاحبها. طيب الآن انتهى الغصب، طيب الغاصب وش يتحمل؟ تحمل الأجرة لأنه غصبها مدة، كم أجرتها؟ يدفع الأجرة، غصب شهرا شهرين ثلاثة ستة سنة يطالب بالأجرة. طيب في شيء ثاني ولا أو ثالث؟ الرد والأجرة، في شيء ثاني؟ إصلاح الأرض إذا كان فيها حفر وكذا، لكن غالبا الزرع ما يكون فيها حفر، الغرس والبناء ويكون فيه أحيانا أو الغالب يكون فيه حفر، إذا قلع النخيل والأشجار الكبار صار في حفر يلزمه تسوية الحفر. لا الزرع على حسب، غالبا أنه ما يكون فيه يعني حفر وكذا، لكن يلزمه إيش؟ يلزمه أرش النقص، لأن معروف أن الأرض إذا زرع فيها تتضرر ولا لا؟ تتضرر، يعني الأرض لها مدة يزرع فيها سنة سنتين ثلاث ثم تفقد خصوبتها شيئا فشيئا، فيقول صاحب الأرض الآن أرضي نقصت، زرع فيها ونقصت فله أجرة، إلا إذا قلنا أن النقص هذا قابل الأجرة، يعني أجرة الزرع، لأنه معلوم أنه إذا أجرها للزراعة فإن الزرع سينقصها فيدفع أجرة الزرع وليس أجرة المدة مطلقا، لأن الأجرة تختلف على حسب المنفعة، إذا كانت للزراعة يكون أجرتها كذا، لو استأجرها مستودعا مثلا يضع فيه متاعه لها أجرة معينة لأن الضرر أقل، فإذا جعل له أجرة الزراعة هذا هو ظاهر كما مؤلف يدخل العرش في الأجرة، فلا يعني طالب بالعرش، يعني العرش دخل في ضمن الأجرة. إذن له يرد الأرض وله الأجرة. وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه. في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. الخيار لصاحب الأرض. الآن هذا الشخص زرع في أرضك يا فلان، أنت بالخيار، إن شئت أخذت الزرع وأعطيته النفقة، كم أنفق؟ أنفق على الزرع 100 نعطيه النفقة. معلوم أن الزرع إذا حصد سيأتي بأضعاف، قد يباع 1000 مثلا، لأن يعني البذر قليل والثمرة تكون كثيرة، مثل حبة من 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، نعطيها النفقة فقط. كم أنفق؟ البذر بكذا، حرسها بكذا، سقاها بكذا، يعطى ما أنفق على هذه الأمور من بذر وحرث وسقي قدر المدة التي فاتت، ثم يأخذ صاحب الزرع وصاحب الأرض يأخذ الزرع. طيب إذا قال لا أريد الزرع، نقول لك إيش؟ الأزرة. طيب لماذا لا يقلع الزرع؟ لماذا لا يقلع الزرع؟ أن الأصل أن الغاصب إذا غصب وضع شيئا يزال وترد الأرض إلى صاحبها. نقول أولا هذا فيه نص، وذلك قال لهم على خلاف القياس، لأن القياس أن متاع الغاصب كلما وضعه الغاصب في أرض ليست له فإنه يزال، سواء كان بناء ولو كان يكلفه ما كلفه أو غراسا أو ما شابه ذلك، كل ما وضعه يزال سواء بضرر أو بدون ضرر. لكن هنا الشارع استثنى الزرع، لماذا؟ لأن إزالته فيها إتلاف للمال، ومدته في الغالب لا تطول، يعني 4 أشهر إلى 5 وكذا، فلا تطول الزرع مثل البر والشعير والذرة وما شابه ذلك، هذه مدته قصيرة ليست كالبناء والغرس. فقلعه إتلاف للمال، لأن الزرع إذا حصد أو قلع قبل أن يستوي فسد ولا يستفاد منه، فهذا إتلاف للمال من جهة، وليس وصاحب الأرض هو المستفيد، إما أن يأخذ الزرع، ولا شك أن الزرع أثمن من النفقة، فصاحب الأرض الآن هو المستفيد، أو أسوأ الأحوال أن يطالب بالأجرة، يأخذ الأجرة ويبقى الزرع 2 أو 3 شهور. نعم قد يقول صاحب الأرض مثلا: أنا لا أريد الزرع ولا أريد الأجرة، بعمر بيت الآن، هذه أرضي بعمر، والزرع بقي عليه 2 أو 3 شهور، أنا الآن كيف ألزم أني أنتظر 2 أو 3 شهور حتى يستوي الزرع؟ هذه أرضي وأنا سأبني اليوم، ولا لا عليه ضرر الآن، قل أنا سأبني اليوم، قيل له خذ الزرع قال لا أريده، قلنا له خذ الأجرة قال لا أريدها، أنا أريد أرضي لأبني، أنا ببني اليوم، إما بناء أو حاجة أخرى. صحيح قد يكون عليه شيء من الضرر، ولكن الشارع راعى المصلحة العامة الغالبة، وإن وجد يعني بعض الصور التي تخرج عن هذا، لكن المراعاة للغالب، الغالب غالب الصور أن 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 صاحب الأرض أنه مستفيد، إما يأخذ الزرع ويربح فيه أو يأخذ الأجرة. وأفراد المسائل هذه لا عبرة فيها، العبرة بالعموم أو بالغالب. إذن هذا حكم شرعي لا يلتفت إلى غيره، وكونه على خلاف القياس هذا فيه نظر. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ابن القيم يعني إذا وصل مثل هذا المسألة يقول: ليس هناك نص صحيح على خلاف القياس. وابن القيم مبالغ رحمه الله في تقرير هذه المسألة، ليس هناك نص صحيح ثابت عن الشارع يخالف القياس، لكن العلماء ظنوا أن القياس كذا، وأن هذا هو القياس والأصل واللي موافق للعقل، ولكن خفي عليهم ما أخذ النص، فقالوا هذا خلاف القياس فيؤخذ به ويترك القياس، يعني نقول تعبد نأخذ به تعبد، لكن التعليل خلاف ما جاء به النص، يقول ليس هناك نص خلاف القياس، لأن الله سبحانه وتعالى لا أحكم الحاكمين، والشريعة كلها حكم مبنية على الحكمة، فكل ما جاء عن الشارع فهو القياس الصحيح، أن الله تعالى أنزل الكتاب والميزان، قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان قال هو القياس والاعتبار، فإنه لا يوجد نص إلا هو موافق للعقل موافق للقياس الصحيح، وكل قياس خالف نصا فهو خاطئ، قياس خاطئ جاء من يعني سوء فهم الذي قال به. فعلى كل حال هذا يعني تقرير لا شك أنه صحيح، لا يمكن أن يأتي نص نقول هذا تعبد وعلته غير معقولة والتعليل أو القياس خلاف النص، هذا بعيد. الله تعالى أحكم الحاكمين، فلا يأتي شيء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا هو موافق للعدل موافق للقياس، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس فيظن أنه على خلاف القياس فيترك القياس الذي يراه ويقول نترك القياس ونأخذ بهذا النص. بعض العلماء قد يشتط والعياذ بالله يقول هذا على خلاف القياس فيطعن في الحديث، يقول هذا خلاف القياس فيرد الحديث كما يحصل يعني في بعض أهل العلم، ولكن لا شك أن هذا خطأ. لكن من قال أنه مخالف القياس وأخذ بالحديث فهذا أسهل، والأحسن من هذا وهذا أن يأخذ بالحديث النص يقول هو القياس الصحيح، ولو كان يتبادر إلى الذهن أن القياس على خلاف النص، لكن هذا لو تأمل الإنسان وفهم النص فهما سليما فهما صحيحا عميقا لتبين له أنه موافق للقياس والعقل، لأن الشريعة كلها حكمة كلها مبنية على الحكمة وليس فيها شيء يخالف العقل الصحيح والحكمة. قال وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي وحسنه. اللي أذكر أنه بتنوين العرق والظالم، لكن لعل تراجع إذا قدرت تراجع إبراهيم، لعرق ظالم يعني ظالم صفة لعرق، ليس لعرق ظالم حق، العرق الشيء الذي يعني يبقى ويدوم مثل عروق الشجرة التي تنزل وتغور في الأرض، فكل شيء يثبت يراد به الدوام هذا يسمى عرق، ليس لعرق ظالم. يعني البيت مثلا في الأرض المغصوبة هذا عرق، وإن كان يعني ليس عرقا يعني عروق الشجرة، لكن مراد بأنه شيء يدوم ثابت مثل عروق الشجرة، ليس لعرق ظالم الحق، فهذا البيت يكون لا يكون له حق فيهدم وينقل، الغراس يقطع وينقل، وهكذا مهما كان، ولو كان على الغاصب ضرر في قلع هذا الغراس أو هدم البيت. تنوين العرق ليس العرق ظالم، بالتنوين قلنا بالتنوين. أولا لوجود نص جاء عند أبي داود أن رجلا غصب أرضا وغرس فيها نخلا، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه وحكم على صاحب النخل أن يخرج نخله، قال فقد رأيتها نخل عم يعني تامة كبيرة تضرب وصولها بالفؤوس حتى أخرجت أو قريب من هذا الوقت، فقل هذا أولا في نص. ثانيا وإن كان الحديث فيه خلاف في صحته، الحديث هذا حديث النخل فيه خلاف في صحته، ثم أيضا يقال إن هناك فرقا بين الاثنين، الزرع لا يطول وهذا يطول، لو قلنا أن يبقى الغراس النخيل قلنا تبقى، طيب كم تبقى؟ سنة سنتين 10 20 30 نخيل تبقى إلى يمكن 100 سنة، فتبقى النخيل للغاصب في أرض الشخص المالك هذا في ضرر عليه، بيت يبقى إلى متى؟ البيت للغاصب والأرض لصاحبها هذا ما يمكن، في ضرر على صاحب الأرض، فإذا ترد الأرض إلى صاحبها، والغاصب يؤمر بإزالة ما وضع من بناء أو غرس أو نحوه. هذا واحد، يزيل ما وضع، هذا الأول. الثاني يعني هذه أمور تجب على الغاصب، الأول إزالة ما وضع من بناء أو غرس، الثاني أن يسوي الحفر، إذا قلع غراسه فإنه يجب عليه أن يسوي الحفر ويعيد الأرض كما كانت. الأمر الثالث أن يجب عليه الأجرة، أجرة ما مضى. والأمر والشيء الرابع إذا كان هناك عرش، إذا الأرض صارت فيها نقص فإنه يدفع العرش، يسمى العرش. إذا كان مثل الأرض بعد الغراس وبعد البناء وكذا صار فيها ضرر، فإنه يلزم يقدر هذا الضرر ويلزم به. إذا صار يجب عليه أربعة أشياء: قلع الغراس وهدم البناء، والثاني وإخراجه، تسوية الحفر، أجرة المدة مدة الغصب، والرابع العرش إن كان في الأرض نقص، إن حصل نقص فإنه يدفع العرش. يعني هذا دليل على أن الغاصب يعامل بأشد الأمور، يعامل بأشد الأمور، لأنه معتدي، فكل ضرر حصل على المالك فإنه يلزم به، حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض وفعله بغير إذن شريك للتعدي. نعم، حتى الشريك يعتبر غاصبا إذا لم يستأذن شريكه، لأنه بنى في نصيب شريكه، أن الأرض مشاعة، يملكانها مشاعا، فليس له أن يبني، إذا بنى معناه أنه غصب نصيب الشريك على حسب النسبة. طيب، لو قال قائل: إذا قال صاحب الأرض مثلا دع الشجر وأنا أعطيك قيمته، يعني صاحب الأرض أعجبه الشجر أو النخل وقال هذا نخل طيب وأنا كنت سأغرس مثل هذا النخل، الحمد لله الآن جاء الحدي، هذا غرس نخلا جيدة ممتازة، فأنا أعطيك يا الغاصب قيمتها، دعها بالقيمة، فهل يلزم الغاصب الآن أنه يدعه بالقيمة؟ ها؟ في أرض إيش؟ إيه ما يلزم، المعروف إنه ما يلزم. لماذا؟ لأنه ماله، هذا مال الغاصب، وإنما البيع عن تراض، هذا بيع الآن، صاحب الأرض سيشتري النخل من الغاصب، فلا يلزم الغاصب ببيع نخله. لكن بعض الفقهاء قال إذا كان هذا النخل أو الشجر سيموت لو أخذ تلف، والغاصب يريد أخذه إضرارا واضح أنه يريد الإضرار الآن، أنه ما يستفيد من أخذ الشجر هذا، لأنه معروف أن الشجر لو قلع مات، والغاصب يريد قلعه لأنه علم أن صاحب الأرض يريد هذا الشجر، فحسدا وخبثا قال ما أتركه لو ينتفع به مهما أعطاني. فهنا يمكن للقاضي أن يلزمه بذلك، لأنه أولا إتلاف للمال وهذا حرام، لأنه معروف أن الشجر سيموت، والغاصب الآن ليس له قصد صحيح إلا الإضرار، وهو معتدي في الأصل، هو الذي اعتدى وفوت منفعة الأرض على صاحبها تلك المدة وآذى حجر المطالبة وكذا، فصاحب الأرض له الآن حق على الغاصب لعدوانه وأذيته، وهو الآن يريد إتلاف المال وليس له قصد صحيح، فيمكن للقاضي أن يلزم الغاصب بترك الشجر ويعطى قيمته. هذه المسألة تستثنى لهذا التعليم.
قال رحمه الله: فصل. وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده، لأنه نقص عين، لأنه نقص عين نقصت به القيمة، أو لأنه نقص عينا نقصت به القيمة، فوجب ضمانه كذراع من الثوب، وأجرته مدة إقامه مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة، سواء استوفى المنافع أو تركها، لأنه فوت منفعته زمن غصبه، وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد. قال في الشرح: وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يضمن المنافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك، واحتج بعضهم بقوله الخراج بالضمان، وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا انتهى. فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه. قال ابن عبد البر رحمه الله كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته، نص عليه لأن المثل أقرب إليه من القيمة. وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته لقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق. قال في الشرح وحكي عن العنبري يجب في كل شيء مثله لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه رضي الله عنهن، صححه الترمذي. ولنا حديث العتق وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي انتهى في بلد غصبه لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي.
يقول والفصل على الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه قبل رده لأنه نقص عين نقصت به القيمة وجب ضمانه كذراع من الثوب. أرش النقص يعني إذا غصب مثلا بعيرا أو غصب سيارة ثم صار فيها نقص يعني تعيبت أو البعير مثلا كسر أو ما شابه ذلك فلا شك أنه يضمن هذا النقص، أو مرضت أو ما شابه ذلك فهذا النقص الذي حصل يضمنه، مثل لو نقص جزء من المغصوب كذراع من ثوب، غصب ثوبا 10 أذرع نقص ذراع فإنه يضمن الذراع، هذا واضح نقص الذراع ضمان الذراع واضح. كذلك الصفات البعير هو ولكنه ضعف كان سمينا فضعف أو مرض أو ما شابه ذلك، أو السيارة استعملها وصار فيها صدمة أو ما شابه ذلك فإنه يضمن ذلك النقص. الأرش كم تساوي السيارة؟ كم تساوي 10، والآن بعد هذه الصدمة والبعير بعد أن هزل صار يساوي 9 فيضمن 1000، يرد هذا البعير والسيارة ويضمن الأرش أرش النقص. وأجرته مدة مقامه بيده، الأجرة هذا واضح أيضا، غصب سيارة أو أرضا أو ما شابه ذلك بقيت عنده شهرا أو شهرين، الغاصب ما استفاد من المغصوب شيئا، غصب الأرض وتركها، فهل يدفع الأجرة وهو لم ينتفع؟ الجواب نعم، لأنه فوتها على صاحبها، فوت المنفعة على صاحبها. طيب لو كان صاحبه أيضا لا يؤجرها، مثل حال الناس الآن أراضي يتركون السنة والسنتين ينتظرون الربح وليس لها أجرة، وغصب أرضا وبقيت عنده سنة ثم ردها، فهل يضمن الأجرة؟ نقول إيش؟ نقول نعم، إذا كانت ينتفع بها، كانت لها أجرة ينتفع بها فيضمن الأجرة، إذا كان ما لها أجرة هذه أرض بعيدة ولو يعني أجرت بريال في السنة ما حد يستأجرها، نقول ما لها أجرة، هي أصلا الأرض الآن ليس لها أجرة فلا يضمن شيئا. لكن لو كان له أجرة صاحب الأرض ما كان يؤجرها نقول يضمن الأجرة، لأن هذه الأرض لها قيمة، لها قيمة في السوق، لو شاء أن يؤجرها لأجرت السنة 1000 أو كذا فيضمن هذه الأجرة. أما إذا قلنا الأرض في هذا المكان ما لها أجرة، لو أجرها بريال لو أعلم بريال عرضها بريال ما جاء أحد يستأجرها نقول ما يضمن شيء الغاصب، لأنه ما في شيء فات حتى. وذلك اختلفوا في الحر، إذا غصب حرا من ما يسمى الاختطاف، الآن يختطف شخصا يبقى مدة ثم يفرج عنه، هل يضمن أجرته؟ في خلاف، القول الصحيح التفصيل، وإذا كان هذا الحر يعمل ممن يعمل وعمله له قيمة، الموظف مثلا راتب وكذا أو حداد أو نجار وكذا ويكتسب في اليوم كذا وفي الشهر كذا، فيضمن ما فوت عليه، نقول كم راتبه؟ قال والله هذا راتبه 10,000، ولما غصب توقف مرتبه لأنه قطع عن العمل فتوقف راتبه، فقال يضمن راتبه هذا راتب يضمنه الغاصب. لكن لو فرضنا أن هذا لا يعمل، إنسان ما يعمل، كبير في السن أو مريض أو عاطل عن العمل وغصبه، قل ما يضمن شيئا. قضية التعزير وكذا هذا شيء آخر، لكن الكلام في الضمان وليس في عقوبة الغاصب التي هي عقوبة. هذا الآن ليست عقوبة، هذا ضمان، الضمان شيء والعقوبة شيء آخر. العقوبة هذه ما تكون حدا أو تعزيرا، هذه لها كلام آخر، لكن الكلام كله في الضمان. إذن هذه القاعدة، إذا غصب شيئا سواء كان إنسانا حرا أو عبدا أو دابة أو أرضا، فإن كان هذا المغصوب له أجرة فإنه يضمنها، وإن لم يكن له أجرة فلا ضمان عليه. قل أجرته مدة مقامه بيده، إن كان لمثله أجرة سواء استوفى المنافع أو تركها، اللي هو الغاصب، يعني سواء استوفى المنافع أو عطلها لأنه هو الذي فوتها على صاحبها، لأنه فوت منفعته زمن غصبه، وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد. قال في الشرح، وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يضمن المنافع، ولكن هذا قول ضعيف. صحيح أنه يضمن المنافع لأنه غصب السلعة وغصب المنفعة، فوتها على صاحبها فهو ضامن لها. أما الحديث الخراج بالضمان هذا لا ينطبق على الغاصب، هذا ينطبق على مثلا من اشترى السلعة ثم ردها بالعيب فهو ضامن لها، لو تلفت فاتت عليه فخراج بالضمان لمن كان يضمن بملك صحيح. أما هذا الغاصب فإنه وإن كان ضامنا لكن لا خرج له، لأنه ظالم معتدي ما له حق، كيف يكون له الخراج وهو لا يملك السلعة ولم تكن بيده ما حصلت بيده بحق، لما حصلت عن طريق الظلم والغصب، كيف يكون له الخراج؟ واضح أنه من غصب شيئا فلا خراج له، صحيح عليه الضمان لو تلفت يضمنها لكن لا خراج له لأنه معتدي وخراجها لصاحبها لأن يده يد ظالمة. فإذا معروف واضح أن الغاصب لا يدخل في هذا الحديث، الخراج بالضمان لمن كان لمن حصلت بيده بطريق شرعي وهو ضامن لها فهذا صحيح، مثل من اشترى سلعة اشترى شاة وبقيت عنده أياما يعلفها ويحلبها ثم وجد فيها عيبا فردها، هل يرد الحليب؟ لا، قل هذا اللبن الذي أخذه مقابل الضمان، لأن لو ماتت الشاة في يده لذهبت عليه، هذا صحيح الخراج بالضمان. إذا قال له صاحب الشاة إذا رد اللبن، أنا عندك الآن أسبوع أنت تحلبها ترجع لي اللبن، ما يقول بالنفقة، لا النفقة شيء ثاني، النفقة قد تكون أقل من اللبن، قد تكون نفقة بريال ولبن بخمسة فيطالبه صاحب الشاة بأربعة كل يوم، لكن يقول صاحب الشاة ما له حق، إذا قال أعطني اللبن قال اللبن مقابل إيش؟ الضمان، لأنها صارت في ملكي على الأربعة أيام والخمس التي مضت أحلبها لأني مالي كلها بغض النظر عن النفقة، لأنها ملكي لأنه اشتراها شراء صحيحا وملكها بالعقد فهو يستعملها بالملك له خراجها، وعليه الضمان لو ماتت أو تلفت ثم ردها بالعيب هذا شيء ثاني، يبطل البيع الآن وترد وما سبق فإنه ملكا ملكا صحيحا، أما الغاصب فليس له ملك. فإن تلف أي المغصوب ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمة يوم تلفه، هذا هو العدل، أن المغصوب إذا تلف لا يخلو من حالين، إما أن يكون له مثل أو لا يكون، كان له مثل ما يطالب بالقيمة، لماذا؟ أولا للدليل والتعليل، أما الدليل فحديث القصعة، حديث القصعة في البخاري، اللي يعرف أنه في البخاري، المؤلف قال صححه الترمذي، راجع إبراهيم، اللي يعرف أنه في البخاري، أن إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أنها زينب أهدت إلى عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعند عائشة قصعة في طعام، فغارت فضربت القصعة فانكسرت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام جمع الطعام بيده القصعة بيده قال كلوا، ثم حبس المكسورة ورد القصعة السليمة قصعة عائشة رضي الله عنها وقال طعام بطعام وإناء بإناء. هذا هو الأصل في ضمان المتلف بالمثل، هذا هو الأصل، طعام بطعام وإناء بإناء، ما قال إناء بالقيمة، إناء بإناء، هذا الدليل. والتعليل أنه أقرب للعدل، أقرب للعدل، لأن القيمة معاوضة بيع وشراء، فلا ينتقل للقيمة مع إمكان الضمان بالمثل. يعني إذا أتلف واحد إناء وأعطاه إناء يلزم صاحب الإناء بقبول الإناء لأنه مثل إناء، ما له إلا إناء، أو شاة بشاة أو طعاما بطعام، ما يستطيع أن يقول لا أنا لا أريد، لأنه أتلف عليه إناء أو طعام وأعطي مثله فليس له الاعتراض. لكن لو قلنا كم الإناء قال بكذا نعطيها القيمة، قد يقول لا أنا ما أريد القيمة، هذا بيع وشراء، أنا أريد الإناء ما أريد القيمة، فلا يلزم بمبايعة ببيع وشراء إلا إذا رضي. فلا شك أن المثل أقرب للعدل، هذا الدليل وهذا التعليل. أحيانا ما يكون له مثل، أشياء ما يوجد مثلها في السوق فيرجع إلى القيمة، والقيمة يقدرها أهل الخبرة، وإذا اختلفوا يأخذ متوسط، لأن الغالب أنهم يختلفون، سألنا واحدا اثنين ثلاثة يقول بعشرة وخمسة عشر يقول بثلاثة، فيجمع ما قال ويعطى الوسط، هذا هو العدل. حديث البخاري، نعم حديث البخاري، قال كل مطعوم مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته، نص عليه لأن المثل أقرب إليه من القيمة. والصواب أيضا أن المثل ليس محصورا، المشهور المذهب أنه الطعام، أنه في الطعام فقط، لكن الصواب أنه ليس محصورا في الطعام أو غيره، كل ما له مثل فهو مثلي، حتى الحيوانات، أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا وقال أعطوه بكرا، أعطوه بكرا، يعني مثل البكر، مثل بكره، فإذا كان له مثل يماثله، ولا يلزم المثل أن يكون مثله 100%، هذا يكاد يكون متعذرا، يعفى عن الاختلاف اليسير، إذا كان يسيرا يعفى عنه. فكل ما له مثل فالصحيح أنه مثلي، كالأواني والبهيمة الأنعام والثياب والطعام، وكل شيء له مثل فهو مثلي، وما ليس له مثل فيرجع إلى القيمة. وذكر حديث من أعتق شركا في عبد قوم عليه قيمة العدل، لأنه الآن يتعذر المثل، هذا له نصيب من عبد، يملك ربع العبد أو ثلث العبد، وصاحب يملك الباقي، ثم أعتقه وذهب عليه ما يملك الربع مثلا، منين يجيب له ربع عبد بدل الربع اللي راح عليه؟ هذا بعيد، تعذر يرجع فيه إلى القيمة إذا تعذر المثل. ومما يدل على ذلك حكم داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام حينما حكما في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، ورد يعني أن داود عليه السلام حكم أولا بالقيمة، حكم بالقيمة، يعني هؤلاء أصحاب زرع وهؤلاء أصحاب ماشية، الماشية دخلت على الزرع وأكلته، قيل أنه كان عنبا فأكلته، فحكم داود، نظر داود عليه السلام وإذا قيمة الغنم تقابل تساوي قيمة الزرع، فحكم لأهل الزرع بالغنم، يعني أعطاهم غنم القوم، ثم حكم سليمان عليه السلام بالمثل، فحكم على أهل الغنم أن يصلحوا الزرع، يزرعونه من جديد حتى يعود كما كان. وفي هذه المدة، مدة الزراعة، حكم لهم بالغنم تكون عندهم في أيديهم لا ملكا، يستغلونها مقابل ما فاتهم من غلة الزرع، فحكم لهم بأن يعاد العنب كما كان المثل، ورمهم مثل العنب لا القيمة، وعوضهم عن المدة التي يفوت عليه منفعة الزرع بمنفعة الغنم، فنرى أن منفعة الغنم تقابل وتساوي منفعة الزرع في تلك المدة. فقال فصوب الله تعالى حكم سليمان عليه السلام، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت في غنم قوم. نفشت يعني أكلته ليلا، لأن الغنم إذا أكلت نهارا فلا يضمن صاحبها، وإذا أكلت ليلا ضمن، والنفش هو أكل الغنم ليلا. إذ نفشت إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، لئلا يظن أن داود عليه السلام ليس عنده علم وليس له حكم، فعنده علم وحكم ويحكم ويصيب، ولكنه قد يخطئ الحاكم في بعض المسائل وبعض الوقائع ولا يضره ذلك ولا ينفي أنه حاكم وأنه يصيب، حتى لا يظن به أنه ليس من أهل الحكم. كلنا أتينا حكمه وعلمه. قال ولنا حديث العتق هذا محمول على أنه جوزه بالتراضي انتهى. يعني قل ليس بشرط التراضي، ما دام أنه ما في مثل فيلزم بالقيمة وإن لم يرضى، لأنه يعني لا سبيل إلا هذا في بلد غصبه، لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي. هذا واضح، أصاب منه بعيرا في الرياض، فلما جئنا نقول ادفع كم قيمة البعير، قالوا البعير هنا ب10,000 لكنها في بلد آخر ب5 أو 7 أو 8. هل نقول يعني أنه يدفع 7 أو 8؟ حتى لو تخاصموا في مكة مثلا، لقيوا في مكة واشتكوا هناك وقالوا كم سعر البعير لأنها تلفت، فهذا البعير بهذه الأوصاف في مكة ب7 و8 وهو غصبه في الرياض ويساوي في الرياض 10، كم يغرم؟ 10. ما يقول والله أنا الآن في مكة والبعير في مكة ما يساوي 7 و8، يقول صاحب البعير أنا ما لي علاقة في مكة، أنا بعيري كان في الرياض غصبته مني في الرياض، فتدفع قيمته في بلد الغصب، ولو كان أكثر مثلا في بلد الآخر قد يكون أكثر 12 فلا يدفع إلا 10 أو أقل، يلزم بقيمته في بلد الغصب. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السيارة إيه؟